بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يقول الكتاب: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذين اعطي لهم. من الذين اعطي لهم هذا الكلام؟ الا الذين يصدقون في كلام الكتاب، اللي بيصدقوا في كلام الكتاب المقدس. فالكتاب المقدس هو الحكم، الكتاب المقدس هو الحكم اللي بنحتكم اليه في اي قضية. والكتاب المقدس بناخده بمفهوم الكلي من اول التكوين لغاية الرؤية. مينفعش ناخد اية واحدة نتكلم عليها ولا نفهمها لوحدها، لكن نفهمها ضمن اطار الكتاب المقدس كله. ففي حاجات كتير قوي بنعملها وممكن نحكم فيها الكتاب المقدس. اي حاجة ممكن نكون متلخبطين فيها او مش عارفينها، نفتح الكتاب المقدس ونقول له: يا رب انت ايه رأيك في الموضوع ده؟ وافق على كده ولا لا؟ سمعت من قريب خالص كان في برنامج كده في انجلترا بيقولوا عليه بيج برادر. فده يجيبوا شوية شباب وشابات كده يقعدوا مع بعض فترة، كل واحد يقنع الناس المتفرجين على التلفزيون ويقنع الآخرين بأفكاره مهما كانت شريرة أو غير شريرة. ففي الغالب اللي كان بيحضر وكانوا يقنعوا بعض بحاجات مش مظبوطة خالص. دخل من حوالي سنتين ثلاثة كده واحد معهم شاب معه كتاب مقدس، فاستغربوا قالوا له: انت داخل تعمل بيه؟ قال: هو ده اللي بيحكمني، وكل ما يقولوا له على حاجة يطلع الكتاب المقدس يقول لهم اشوف ربنا قال ايه في الحتة دي. وبرغم ان الناس مش سهل ابدا انها تقتنع بكلام الكتاب المقدس، لكن الراجل ده قدر او الشاب ده قدر يقنع ملايين الناس في انجلترا انهم يدولوا اصواتهم، وفعلا في الاخر هو اللي خد اعلى الاصوات. فنيجي كده للكتاب المقدس نسأله في اي موضوع يخصنا ونشوف هل عنده رد ولا ما عندوش. على سبيل المثال للحصر هناخد كده كم حاجة نشوف هل الكتاب المقدس بيرد علينا فيها ولا لا. مثلا ان انت دايما على حق، يعني مهر في عينين نفسك، يعني انت دايما على حق، مراتك غلطانة، ولادك غلطانين، وانت راجل بار انت بتعملش غلط. حتى في الشغل مديرك غلطان، زمايلك غلطانين، انت احسن واحد. ولو عملت اي غلط تدور بسرعة على شماعة تعلق عليها تقول اصلا مش انا. ودي حاجة مش جديدة من ايام ادم. قال له: عملت ايه ادم؟ قال له: المرأة التي اعطيتني اياها. والمرأة لما سألها قالت: ما ليش دعوة، دي الحياة. فالناس دايما تتعلم انها تدور على حد تاني تعلق عليه اخطائها. لكن الكتاب المقدس بيقول غير كده. لو جينا سألنا الكتاب عن الانسان ده نقول له: طب انت ايه رأيك في ارمي في الحكاية دي؟ يقول ايه؟ يقول لك: كن متكلا على الله بكل قلبك، ولا تتكبر بحكمتك، وكل طرقك اظهرها، يعني اعترف بيها، يعني لكي تستقيم سبلك ولا تعثر رجلك. لا تكن حكيما في عيني نفسك. الكتاب يوضح لنا لما انت تشوف نفسك كده احسن من كل الناس او احسن من اللي حواليك، او انت اللي بتفهم والباقي ما بيفهمش، فالكتاب يقول لك ايه؟ لا تكن حكيما في عيني نفسك. طب وازاي اوصل للحتة دي؟ برضو الكتاب يقول: لا تتكبر بحكمتك وكل طرقك اظهرها. تقعد مع عبد اعترافك ولا مرشدك الروحي تقول له على كل طرقك وتظهر اللي جواك، وربنا يديك ارشاد وحكمة. دي حاجة. يبقى انا لو متكبر او شايف نفسي صح والناس غلط، الاقي الكتاب بيقول لي: لا تكن حكيما في عيني نفسك. حاجة تانية، كثير التذمر. ساعات الواحد يبقى كثير التذمر، وخصوصا اذا اتدرب، اذا ربنا جربه بتجربه كده صغيره ولا كبيره، تلاقيه يقول هو ليه ربنا بيعمل فيا كده؟ ده انا بروح الكنيسه وبصلي وبعترف وبتناول، ده انا كويس قوي، ليه ربنا بيعمل فيا؟ ابتدي يتذمر ولا يقبل، مع ان احنا كلنا عارفين ان خطيه التذمر دي كانت خطيه شعب بني اسرائيل، وحرمت الشعب من دخول اورشليم، وهي ترمز الى ان خطيه التذمر على الله وعطاياه سواء الحلوه او المر منها من الممكن انها تحرمنا دخول السماء. يعني ليه شعب اسرائيل اللي خرج من مصر كلهم ما دخلوش اورشليم؟ لانهم تذمروا على الله. فاحنا لو تذمرنا على اللي ربنا بيديهولنا سواء حلو او بنشوف انه مر، ده ممكن يخلينا نتحرم بعد الشعر من ملكوت السماوات. طيب بيقول لك كان في واحد كده عبد بيحبه سليمان الملك اكتر من كل العبيد اللي معاه، ولما سالوه قالوا له ليه بتحبه؟ قال لهم هقول لكم ليه. فيقول لك قعد في مره كده وراح مجمع كل العبيد حواليه، طبعا العبيد فرحانين قوي، الملك وكان ملك له اسم في ذلك الحين، يعني سليمان كان من الممالك القويه جدا، وراح جايب في ايديه عسل شهد كده وابتدى قال كل واحد من العبيد يعدي وياكل من العسل اللي في ايديا انا. فكلهم بقى باين في وشهم قد ايه هم فرحانين ومبسوطين قوي، ازاي هو بياكلهم من العسل بايديه بايدين الملك. بعد ما خلصوا قال لهم كل واحد بقى يعدي، وراح ماكلهم ايه؟ مر حنظل. فطبعا بينوا اشمئزازهم تجاه الملك، وكان باين في وشهم جدا انهم تعبانين جدا ان الملك يعمل كده، الا واحد بس اللي هو العبد اللي هو بيحبه ده. فراح موقفه وقال له قول لي انت ليه مش متضايق زي اخواتك يعني؟ قال له من يد سيدي قبلت الحلو كما قبلت الحلو اقبل المر ايضا في هذا وذاك من يد سيدي. قال لهم عشان كده بحبه، ان انا اديله حاجه كويسه اديله حاجه وحشه الاثنين عنده سواء، هو عارف انها من ايدي فبيقبلها بشكر وبلا تذمر. فاحنا مشكلتنا ان احنا كتير قوي بنتذمر على ربنا لما يدينا حاجه، وخصوصا لو كانت الحاجه دي تتعبنا شويه. طب نقول الكتاب المقدس قول لنا في حكاية التذمر دي ايه رأيك؟ يقول ايه؟ يا ابني لا يصغر قلبك من تأديب الرب، ولا تخر ما تتعبش يعني عندما يوبخك، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. طوبى للإنسان الذي وجد حكمة وإلى الذي نال تأدبا. يعني شوف طوبى الإنسان اللي بيتأدب دم ربنا له الطوبة، لأن الاتجار في هذه أفضل من كنوز الذهب والفضة وأكرم من الأحجار الكريمة في أمثال 3. طيب يبقى الكتاب بيقول لي ما تتذمرش، ده أنت لما ربنا يأدبك ولا يتعبك ولا يديك تجربة ده أنت تشكر، لأن إيه؟ لأن ده أفضل كتير قوي من ذهب وفضة وأحجار كريمة. فيجب علينا أن احنا نتعلم عدم التذمر. بتخدم، ممكن تكون بتخدم ربنا، حلو برافو عليك، وبتيجي الكنيسة حلو قوي. انت لما بتخدم بتاخد لروحك مش بتخدم ربنا، انت بتخدم نفسك أولا. يعني اي حاجه بتعملها في الكنيسه دي لحسابك انت قبل ما تكون لحساب ربنا، لان ربنا بيديك قدامها اضعاف مضاعفه والله بيعوضك عنها، فانت مش منتظر مقابل. مش فاكرين قصه الست اللي جت لواحد من الاباء البتاركه وراحت ايه جايبه هدايا كتير قوي وقالت لهم خدوا ادوا دول سيدنا البابا، فراح بعت لها ورقه كده مع تلميذه كاتب لها الله يعوضك. قالت بقى انا اجي السفرية دي كلها والمسافة دي كلها وفي الاخر كتب لي ورقة تقول لي الله يعوضك يعوضك. فالبابا عارف فنزل وقال له هات لي يا ابني الميزان القداني الكبير ده. فجابوا له الميزان فقال لهم يا اولاد حطوا كل اللي جابته الست في الكفة دي. وراح ماسك الورقة قال لها هاتي الست الورقة اللي انا كتبتها لك. راح حطتها في الكفة التانية راح الميزان نزل خالص بكلمة الله يعوضك. قال لها شوفي انو الاحسن ليكي وخدي اللي يعجبك من الاثنين. فكون ان انا بخدم او بعمل حاجة او باتي الكنيسة او بقدم لربنا حاجة انا مش مستني مقابل لان ربنا بيعوضني كتير جدا. المشكلة ان انا ايه ان انا انتظر المقابل. فتلاقي واحد يفضل يخدم يخدم وفي الاخر يقول هو انا برغم خدمتي وبرغم تعبي ربنا مش مقدر التعب ده. فتلاقي مثلا واحدة ما اتجوزتش عن فترة طويلة ما اتجوزتش ولا انا هسيب الخدمة خلاص انا كنت متوقع ان ربنا على الاقل يكافئني بجوازة كويسة. واحد مثلا خادم يكون عنده مشاكل كتير سواء في البيت ولا في الشغل ولا يقول هو فين ربنا اللي وقف معايا ده انا تعبت معاه قوي وخدمته بأمانة طب ليه هو ما وقفش معايا وساعدني. فليه؟ لانه منتظر مقابل. لكن الكتاب يقول له ايه؟ يقول له اذا قابلت الى خدمة الرب فهيئ نفسك للتجارب فان الذهب يمحص في النار والمرضيين من الناس يمحصون في اتون التواضع. ربنا بيمحصك بالتواضع. ايها المتقون الرب انتظروا رحمته ولا تحيدوا لألا تسقطوا. من آمن بالرب فخذي أو ثابت في وسطه في وصاياه فتركه. تقول لي طب ما أنا اتخزيت. أقول لك لا، أنت ممكن يبقى شكلك قدام الناس كده أو في الحياة ناقصت حاجة، لكن أمر ربنا مش ممكن أبدا ربنا يبقى مديون. فوق في السماء هتاخد أضعاف مضاعفة. يقول لك او ثبت في وصاياه فتركه او من صرخ اليه فاهمله قط. يعني حتى التجربه اللي انت فيها دي ده عدم اهمال من ربنا، ده اهتمام من ربنا. ويل لكل قلب هياب، ويل لكم ايها الذين تركوا الصبر. يعني لازم نصبر للنهايه. فماذا تستعون عندما يفتقدكم الرب؟ هنلاقيها دي في ابن سيراخ اصحاح 3. حاجة تانية، أنا حمائي شوية. حمائي اللي هو ساعات الكتاب يقول أحمق، يعني أحمق من واحد حمائي. حمائي يعني بينفعل بسرعة كده، ولما ينفعل ويتعصب ويتنرفز يتصرف تصرفات ما يعرفش هو بيعملها، ويعمل حاجات فيها نوع من الغباء كده لأنه مش واخد باله بيتصرف إزاي. ولما تيجي تنصحه ما يسمعش لانه متنرفز، ما يسمعش للنصيحة، فده جاهل بزيادة ولا يقبل التعليم. وممكن يبقى واحد من ضمن اصحابك حمائي قوي ولما تيجي تكلمه ما يسمعلكش. واكتر حاجة فيها حماقة وفيها غلط وفيها تصرف مش مظبوط ان انا ابتعد عن ربنا او ابتعد عن كتابه المقدس او ابتعد عن الكنيسة، لان ده بيبقى تصرف مش واعي. وكلما الانسان ازداد بعد عن ربنا كلما ازداد في حماقته. فالكتاب المقدس بيقول ايه بقى على الاحمق ده؟ الحمائي يعني الذي يعلم الاحمق يجبر اناء من خزف، يعني اناء متكسر من الخزف وهو بيحاول يصلحه. وينبه مستغرقا في نومه، واحد نايم قوي ومش بيصحى بسهوله. من كلم الاحمق فانما يكلم متناعسا فاذا انتهى قال ماذا، يعني مش دريان باللي هو بيعمله خالص. فعشان كده يقول الكتاب ابكي على الميت لانه فقد النور وابكي على الاحمق لانه فقد العقل. قلل من البكاء على الميت فإنه في راحة، أما الأحمق فحياته أشقى من موته. يقول لك النوح على الميت 7 أيام والنوح على الأحمق والمنافق جميع أيام حياته. يقول لك لا تكسر الكلام مع الجاهل ولا تخالط الغبي، تحفظ منه لألا يعنتك وينجسك برجسه، أعرض عنه فتجد راحة ولا يغمك سفهه. أي شيء أثقل من الرصاص؟ وماذا يسمى إلا أحمق؟ كما أن الأوتاد الموضوعة في مكان عالي لا تثبت أمام الريح، كذلك قلب الأحمق يخاف في أفكاره. أما الذي استمر على وصايا الله في كل حين فلا يخاف أبدا. إذن أنا أقول له يا رب ده أنا ساعات كتير قوي ببقى قدامك كده وببقى حماية قوي، ولما أقرأ كلمات يشوع بن سيراخ إصحاح 22 أحس إن أنا بعيد عنك قوي يا رب، وإن أنا مش عاوز أبقى كده. يتقفل مخي ويتقفل عقلي ويتقفل الباب اللي ممكن يوصل لي منه كلامك، فما تخلينيش أبدا يا ربي مثل هذا الأحمق. حاجة تانية، في بعض الناس يحتقروا أهلهم. هو الراجل كان أبوه وأمه على قد حاله جدا، وبعد كده ربنا فرج عليه وخلاه راجل محترم قوي، وجابه كندا وكبره وخلاه بقى ايه فلان بيه بجد، وبقى في الشركة بتاعته واحد من التوب في العالم، وفي البيزنس بتاعه ناجح جدا. فيبتدي يكسف يتكلم عن مامته، يكسف يتكلم عن ابوه اهله، لانهم ناس مش كلاس قوي، انما هو راجل كلاس قوي. فالكتاب يزعل من الحكاية دي ويقول الواحد المفروض يحترم أبوه وأمه ويكرمهم. يقول لك تذكر أباك وأمك إذا جلست بين العظماء لئلا تنساهما أمامهم، ويسفهك تعود معاشرتهم، فتود لو لم تولد منهما وتلعن يوم ولادتك. يعني أنت تفتكر أحسن حاجة تقول يا ريتني ما عرفتهم خالص، يا ريتهم هم دول اللي ولدوني. طب ليه؟ ده الكتاب يقول لك اكرم اباك وامك. عشان كده مهما عليت ومهما كبرت الاب والام ليهم كرامه ولا نحتقرهم ابدا. نسال الكتاب المقدس في حاله تانيه، اقول له على فكره انا بحلف كتير، انا مش قصدي الحلفان، بس دايما اقول والله والله والله. طب انا مش عارف اعمل ايه، هل دي بقت لازمة معايا، بقت حاجة كده طبيعية لما أقول والله؟ يقول الكتاب إيه؟ لا تعود فاك بقك يعني الحلف، ولا تألف تسمية القدوس، يعني ما تتعودش على إنك تقول اسم القدوس كده. فإنه كما أن العبد الذي لا يزال يفحص لا يخلو من الحط أو المعصية، كذلك من لم يبرح يحلف ويسمي يذكر اسم ربنا لا يتذكر رجل الحلاف، يمتلئ اسما ولا يبرح الصوت من بيته، وهو إن لم يفي فعليه خطية، وإن استخف فخطيته مضاعفة. يعني كنت بتحلف يا ربنا كده وبتقول والله والله، يبقى ده عليك حاجة مهمة جدا قدام ربنا. وإن حلف باطلا لا يبرر وما وبيته يملأ النوائب، في سيراخ 23. هنا أقول لكم طب إحنا كده أي موضوع كده نقدر نحطه تحت عدسة هي الكتاب المقدس، وأشوف نفسي كويس، أشوف نفسي كويس في الكتاب المقدس. فنسأل نفسنا في أي مرآة أنت تنظر، إيه المرآة اللي أنت بتبص عليها علشان تشوف نفسك؟ ممكن احنا نقف في البيت اسبسب شعري، ولا احط جل، ولا مش عارف احط مكياج قدام المرايه بالثلاث ساعات. لكن في مرايه تانية مهمه جدا ممكن ابص عليها، هي مرايه ذكرت في الكتاب المقدس في خروج 38 بيقول ايه على موسى: وسمع المرحله من نحاس وقاعدتها من نحاس من مراء المتجندات اللواتي تجندن عند باب خيمة الاجتماع. خروج 38 3. من المرايات بتاعت الستات اللي جم من ارض مصر. تعرفين كان زمان ما فيش مرايات، كان فيها عبارة عن ايه، نحاس مصقول جدا، ما كانش فيه زجاج لسه. فالنحاس المصقول ده كان عبارة عن مراية. فراح لموا كل المرايات اللي مع الستات المتجندات اللي عند بيت باب خيمة الاجتماع، وراحهم عملوا بيها المرحبة النحاسية. وايه المرحبة النحاسية دي؟ والتهم داخل يقدم الذبيحة قبل اي حاجة، يخش عند المرحبة النحاسية دي يشوف نفسه كويس في المراية، يبص على نفسه كويس في المراية. اصل المرحبة كانت كلها مرايا، لموا المرايا وعملوا منها المرحبة. فهو بيغتسل كده وهو بينضف فيها، يبص على نفسه كويس قبل ما يقرب من ربنا. ينفع يقرب وهو كده ولا ما ينفعش؟ هل شكله مظبوط ولا ما ينفعش انه يقرب من ربنا؟ فهنا بتفكرنا المرايه دي بايه؟ بالكتاب المقدس. اللي نبص نفسنا عليه ونظبطها كويس، اشوف انا نفسي جوه الكتاب المقدس شكلي ايه قبل ما اتقرب من ربنا. وما ننساش ابدا ان الله فحص الكلى والقلوب، هو مش مجرد مرايه بيبص عليها من بره، لا جوه كمان، لان ربنا عارف قلبي كويس. امام المرحبه كان الكهنه يشعرون بحضور الله فيرون انفسهم في نوره الفاحص، بيعرفوا خطاياهم ويدركون احتياجاتهم الماسة الى التنقية. والتنقية كانت المياه اللي بيتغسلوا فيها، واحنا عندنا التنقية دي في التوبة، في دموع التوبة اللي بنغسل بيها، في دم يسوع المسيح الذي يطهرنا من كل خطية. هي دي المراية اللي بنبص عليها على نفسنا فيها، نشوف هل انا مناسب جدا ان اقف امام الله، هل انا مناسب كابن ربنا وواحد من اولاده، ينفع اعمل كده؟ ينفع احلف؟ ينفع اشتم؟ ينفع اتنرفز؟ ينفع اسرق؟ ينفع اعمل زي ولاد العالم؟ كل مرة اقعد اسأل نفسي كده، يا رب هو انا فين منك وانت فين مني؟ هل انا بعيد عنك يا رب؟ انت بالتأكيد قريب مني، لكن انا فين منك يا رب؟ لازم الواحد يفحص نفسه كده ويدور كويس جدا، لان العالم بياخدنا يا احبائي وبيضيع علينا العمر كله واحنا مش دريانين، فبناخدش بالنا. واحنا اذا فكرنا كويس كده هتلاقي يعني لو عشت 60 سنة هيبقى عدد السنين اللي ممكن اقضيها مع ربنا تتعدى على الصوابع. ده اذا اديت لربنا كل يوم ساعة من حياتي بس، تخيلوا. لان انت لو عشت 60 سنة بتنام متوسط ساعات نومك وانت صغير وانت كبير وانت متوسط العمر حوالي 12 ساعة في اليوم الافريج يعني. فانت عندك في 60 سنة 30 سنة نايم. يعني لو عشت 60 سنة منهم 30 سنة انت نايم مش موجود خالص. فبنمسك ال 12 ساعة التانيين، يا اما في المدرسة يا اما في الشغل، طول حياتك لغاية 60 سنة لغاية ما تطلع المعاشة. الثمان ساعات دول اللي بتشتغلهم ولا بتخش المدرسة فيهم، دول اللي هم ايه 20 سنة كمان. فانت بتشتغل 20 سنة، فكده خلصوا ال 60 فاضل منهم 10 بس، اللي هم ايه 4 ساعات. تمسك الاربع ساعات دول هتلاقيهم برضو في منهم ساعتين بيخلصوا يا اما في الحمام والمراية والاكل، ادي ساعتين راحوا. دول لازم هتقضيهم كده، يا اما تاكل يا اما تشرب. فالساعتين دول 5 سنين كمان، يبقى كل اللي فاضل لك في العمر اللي هنتكلم فيهم بقى، وديهم لربنا ولا ما اديهمش واقعد مع ربنا ولا ما، هم ساعتين في النهار في اليوم اللي هو العشور بتاع يومك، 24 ساعة عشوره 2.4. فالساعتين دول احنا ساعات بنأكلهم على ربنا برضو، نقضي منهم ساعة قدام التلفزيون، او في الشات او على التليفون، يبقى ضاع سنتين ونص. يبقى كل بيتكلم عليه ان احنا ندي ربنا ولا لا، هما سنتين ونص في 60 سنة. تخيلوا لما ناكل حق ربنا في سنتين ونص في 60 سنة، ده احنا ايه ده؟ عشان كده لازم كل شويه نقعد، كل يوم اقعد احط كتاب مقدس قدامي واشوف انا فين من الكتاب المقدس، انا متظبط صح ولا لا، انا في طريقي للسماء ولا لا، لحسن العالم ياخدني وانا مش واخد بالي من نفسي. ربنا يدينا كلنا يا احبائي ان احنا فعلا الكتاب المقدس يكون هو حياتنا، هو المرايه اللي نبص فيها، هو اللي يظبطنا في اتجاه السماء. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والابد، امين.